بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي ربط بين قلوبنا بهذا الميثاق المؤكد وبهذه الرابطة العجيبة والعاطفة العميقة التي جعلتنا نشتاق إلى هذا اللقاء ويشتاق إلينا، ونشعر فيه أننا محتاجون إلى ربنا عز وجل. ندرس ديننا ونحاول أن ننفض الغبار عما أريد له أن يطمس معالم هذا الدين، نكتشف مقاييسنا من جديد ونجليها ونزيح عنها الغبار. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا صدق القول وصدق القصد وصدق التوجه إليك في أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعتك سبحانك، ولا تجعل لأحد سواك فيها شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، القضايا كثيرة، الحقيقة كثيرة جدا، والوقت الذي مضى ولم نستطع فيه أن نلتقي وقت جعل القضايا تتراكم وجعلها تتكاثر، ونحن محتاجون جدا إلى هذا اللقاء في هذه الأوقات، ولكن الأوقات لن تسمح بأن نغطي كل القضايا ولا حتى معظمها مع الأسف الشديد. والإنسان دائما أيضا يخشى، وفي هذا الوقت بالذات يخشى خشية بالغة من أن يفوت وقت البلاغ ووقت التبيين ووقت الإيضاح ووقت يعني تجلية الغبار، وألا يكون قد بين، والأمر لله من قبل ومن بعد. ولذلك اسمحوا لي أن أدخل في أول قضية الليلة، والله أعلم هل ستستغرق وقت اللقاء كله أم أستطيع أن أغطي معها غيرها. الحقيقة أنا عندي ثلاث قضايا المفترض أني لابد أن أغطيها الليلة، لكن ما أظن إلا أنه أن تأخذنا أول قضية منها على أقل تقدير. هذه القضية التي أريد أن أدرك وقتها هي دخول الركن، دخول شهر رمضان، ركن الإسلام. كنت أستطيع ألا أتكلم فيها، كان من الممكن أن أعتمد وأن أكل الأمر إلى ما تفضل به إخواني جزاهم الله خيرا وأكرمهم الله وأحسن إليهم عبر المساحة الواسعة التي يتحدثون فيها، وهم أبلغ وأفضل وأقدر على الوصول إلى هذه المعاني. ولكنني رأيت أنه من العار أن يكون هناك معنى هو السبب في سقوط معظم المسلمين في رمضان، وفي سقوط معظم المسلمين بعد رمضان، وأنهم يشتكون أنهم يعانون بعده من الفتور، وفي سقوط معظم المسلمين قبل رمضان في الإعداد لرمضان ولا أتعرض له. فرأيت أنه حتى وإن أخذ الأمر وقته، إنما لابد أن أطرح على إخواني هذا السر العظيم من أسرار رمضان. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن لياقة القلب المسلم، لياقة القلب في لياقة القلب الذي سندخل به إلى رمضان أهم من لياقة الجوارح. انتوا عارفين يعني ايه لياقة؟ تعلمون ان لاعب الكرة الذي يدخل الى الملعب يحتاج الى لياقة بدنية عالية تقتضي تدريبات اسبق حتى يستطيع ان يؤدي المباراة والمباريات التي بعدها ومباريات الدوري والكأس والموسم والبطولات. لياقة. ونحن معشر المسلمين اذا تحدث الينا علماؤنا عن رمضان وعن الاستعداد له، سبحان الله، اذهاننا تنصرف مباشرة الى الاستعداد لرمضان بكثرة القرآن، بكثرة الصلاة، بكثرة القيام، بكثرة الدعاء، بكثرة الصدقات، اعمال البدن، اعمال الجوارح، ولا ننتبه الى ان المعنى الرئيسي في دخول رمضان هو لياقة القلب، ان يكون القلب عنده اللياقة والتدريب والتمرين، اللياقة الذي سيدخل به الى رمضان. وهذا هو سر سقوط معظم المسلمين بعد رمضان، يقول لك مش قادر على العبادة، ويقول يشتكون الفتور بعد رمضان، ويكون يصلي طوال الليل مثلا في العشر الاواخر من رمضان، ثم يأتي صلاة الفجر يوم العيد لا يستطيع ان يصليها ويسقط من التعب والنوم، وربما يحافظ على صلاة العيد وهي سنة اكثر مما يحافظ على صلاة الصبح وهي فريضة. السبب في هذا واضح وواحد، واحد فقط، هو اننا في رمضان نحمل البدن، نحمل البدن من الاعمال الجوارح، الرجل والايد واللسان، نحمله عبادات اكثر مما القلب مؤهل له. يعني القلب غير مؤهل لطول القيام ولكننا نقوم كثيرا، القلب غير مؤهل لكثرة الذكر ولكننا نذكره كثيرا، القلب غير مؤهل لكثرة القرآن ولكننا نتلو القرآن ونختمه ونحافظ على أوراده. فاللي بيحصل مع الإرهاق بيعلمون أن المسألة ديون، يعني إنسان استيقظ زيادة على قدرته يقوم يعوض بالنوم في وقت آخر. يعني واحد مثلا النهاردة ينام 5 ساعات، 4 ساعات، 3 ساعات، 2 ساعات، بعد كده ينام مدة طويلة لأنها ديون، هو يأخذ من طاقته الموجودة. ففي رمضان الإنسان يؤدي عملا بالبدن يسحب من رصيد فقير في قلبه من رصيد الإيمانيات، فيأتي بعد رمضان تلاقيه عوض بأنه هو يسقط البدن منه سقوطا. ولذلك كانت معاملة أو التعامل مع القلب هو السر في الفلاح وفي النجاح، قبل وبعد وأثناء، قبل رمضان في الإعداد وبعد رمضان وفي أثناء رمضان. ما معنى هذا الكلام؟ هقول لكم إيه الحكاية علشان حضراتكم، وأنا لا أريد أن أخذ أسلوب الوعظ وإنما أريد أن أخذ أسلوب البيان الواضح الرائق، لأن إحنا بننقذ أنفسنا الآن من النار، وننقذ أنفسنا الآن من الضياع، وننقذ أنفسنا من ألا تكون العبادة منقذة لنا. طيب نأخذ فاصلا ونعود بعد قليل إن شاء الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى هذه النقطة المحورية، ونسأل الله عز وجل ألا نؤخر الإخوة عن صلاة العشاء، وكما قلت لكم إذا جاء وقت الصلاة ولم يكن لأحدكم مسجد يعرف أنه يؤخر الإقامة إلى الوقت الذي يدرك فيه الجماعة الأولى فليقم الآن وليصلي، ولا يبقى إلا من عنده هذا المسجد، فإن الصلاة دائما أولى. أيها الأحبة، الله عز وجل كما قلت لكم عندما تحمل الجسد، تحمل العبادة على قلب خاوي فارغ خرب، فإن هذا القلب لن يحمل العبادة. إيه اللي بيحصل يا إخواني؟ الذي يحدث أن هذا القلب، قلوبنا جميعا، قلوب الخلق مليانة حريقة، حريق، اصطراع واضطرام، مليئة بحالة من الهياج كلها حول معان بعيدة عن الإيمان. طبعا نسأل الله عز وجل أن يرحمنا هناك من لهم إيمان، لكن أنا أتكلم أن قلوب الخلق في معظمها مليئة بهذه الحريقة. إنسان مثلا مهتم جدا بفوات الرزق، أنه يحسب لقد فاتت الفرصة الفلانية. إنسان موضوع درجة في المجموع، يعني درجة في مجموع الثانوية العامة. إنسان موضوع النظر إلى الآخرين. إنسان موضوع مطالب من حوله من الأهل. يعني موضوعات تجعل القلب في حالة سعار وانفعال وتدفق واضطرام حول معان لا علاقة لها بالإيمان. تصور بقى هذا القلب في حالة الحريق الدنيوي الموجود فيه، يفاجأ بدخول رمضان عليه ويقال له هيا تهيأ للعبادة. فالمسألة ليست تهيئة الجوارح للعبادة بقدر ما هي تهيئة القلب، لأنه ليس هناك متسع أصلا ليدخل الأمر على القلب، ليدخل أمر رمضان على القلوب. القلوب مشغولة، لم يعد فيها فائض، لم يعد فيها متسع لتقبل على الله عز وجل. فتدخل ذكر رمضان فين ده؟ أنا ببص لجاري وأنا نازل معاه في المصعد، ولا وهو راكب سيارة، ولا جارتي وهي كذا، ولا للي جاب مجموع أكثر مني، ولا لنتيجة التنسيق، ولا. والقلب ليس فيه شيء. لذلك لما بيقول لك تعالى إلى قيام رمضان، هو يدعوك إلى قيام رمضان وقلبك أصلا غير متسع لمسألة القيام في رمضان. كلمة واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ليس لها متسع في قلبك، المتسع موجود فقط في الوقت في الجوارح، بيقولك صلي. ولذلك الاستعداد الحقيقي لرمضان والإعداد الحقيقي لرمضان هو إعداد القلب، هو إزاحة الشواغل الدنيوية لتفريغ مساحة تسع الإيمان، تسع إقبالك على الله عز وجل. ولهذا فإن من لا يدرك هذا المعنى يهتم فعلا بأمور لا يستطيع أن يتمه. وها قد رأيتم ليلة النصف من شعبان عدد كبير من فضلاء العابدين لم يستطع أن يحافظ في ليلة النصف من شعبان على أكثر من نصف ساعة أو من ساعة، وهي ليلة يعلم أن صحائفه بين يدي ربه يقضي فيها الآن، ومع ذلك فاتت الليلة، لأن القلوب، يقظة القلوب غير كافية. يقظة القلوب ده تنافس في عمل، تنافس جوه الشغل، لأنه مين اللي هياخد منصب المدير ولا نائب المدير، ولا سيأخذ هذه الدرجة، ولا هيوصل أنه يروح الفرع الرئيسي بدل ما هو في فرعي ولا غيره. مسألة التهمت القلوب. فيا إخواني، المصيبة الرئيسية اللي بتخلينا نقول قبل ما نقرب على رمضان نستعد ليست ان القرآن قليل والقيام قليل، وانما المصيبة الحقيقية ان القلب مشغول. ليه؟ لان القلب فيه ورم، تورمات، عضلة القلب متورمة، في ورم اسمه مثلا حب الذات. مثلا انسان يرى نفسه تماما، شايف ذاته تماما، لا يقبل ان يفتئت احد على قدره، او ان يقول له واحد كلمة لا تناسب وضعه. وهناك انسان عنده ورم اخر اسمه حب الدنيا، ورم، تورمات في القلب بتشغل الحيز الذي جعله الله تعالى حيزا متاحا ليشغل بالمعاني. حب الدنيا، وحب الدنيا دي كلمة ضخمة قوي، انا لا اقصدها. حب الدنيا مش معناها حب القصور والسيارات والغنى، لا، ده حب الدنيا ده قد يكون قميص موجود في فاترينة في الشارع، واحد يريد ان يشتري هذه العباءة، يريد ان يشتري هذه الكرافتة، يريد ان يشتري هذا الحذاء. حب الدنيا تعلق بأمور صغيرة، بساعة لافتة للنظر، وبنظارة ماركتها كذا. حب الدنيا أحيانا يكون الفراش، نوعية الفراش، انه ده كذا ولا كذا ولا كذا، ويعني هذا واحد يتمنى، كل الذي يتمنى انه سيارة بتكييف بدل سيارة بدون تكييف علشان حر الصيف. حب الدنيا مسائل بسيطة ولكنها تظل تعلق بالقلب، والقلب هذا جماع لما يعلق به، ده عامل زي ما يكون واحد عنده قطنة بيضاء مبللة وضعها في الهواء، كل غبرة تأتي عليها وكل شيء يلتصق بها والحشرات وتجدها بعد شوية سوداء من كثرة ما جاء فيه. فيتورم في الإنسان حب الدنيا، حب الذات، حب أو مثلا النظر إلى الآخرين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، والنظر للآخرين ليس بلازم أن يكون دافعا إلى الحسد، أني أتمنى أن تزول عنه النعمة، لا، مجرد الغيرة، يا سلام لو أنا كمان عندي هذا. يظل القلب فيه هذه التورمات لحد ما تشغل الحيز، بتكلمني عن إيه، أنا ليس عندي متسع لأتلقى عليه معاني الإيمان. هذه هي المصيبة الحقيقية التي لا يمكن لمسلم، وأنا أكلم من أتصور أنهم يعاملون الله ويريدون البلوغ، بلوغ المنازل، ليس في القلب متسع لتتلقى عليه أن رمضان بيقترب، بكرة بعده بقي 7 أيام 8 أيام 6 أيام 5 4 3، القلب غير مهيئ أصلا. هذه المشكلة ربما هي التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدق في المسلمين شهرين سابقين، والله أنا كم آسف وكم أتألم إن الشهرين السابقين على رمضان أراد شاء الله عز وجل الحمد لله رب العالمين إنه حرمنا من اللقاء فيهم حتى نجهز القلوب تجهيزا، ولو كان قدر الله ما شاء فعل فإن القلب يجب أن ينقل أسبوعا بعد أسبوع بحيث يبلغ رمضان وقد تهيأ. فلعل هذا هو السر الذي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم سن هذا الدعاء اللي هو في أول رجب وقبل رمضان بشهرين، يقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لكي ينشئ في داخل الحلم والوجدان مسألة الانشغال القلبي برمضان. وهو يا إخواني رمضان احنا بننشغل به ليه؟ يعني هو نحن لماذا ننشغل برمضان؟ ننشغل برمضان لمعاني محددة، يعني دعوا عنكم ما نقوله من الوعظ العام ومن الإرشاد العام ومن البيان العام، ده في معاني محددة في رمضان، محددة 1 2 3 4 5، هذه المعاني هي التي من أجلها رمضان فرصة ذهبية تتعلق بها القلوب وليس الجوارح، الجوارح بناء على القلوب إنما القلوب أصلا. المعاني دي واحد مثلا، رقم واحد أن أعمال العباد تعرض على الله في شهر شعبان، ومعظم الأعمال يؤدي إلى سقوط العباد، معظم اللي دخلوا امتحان ساقطين والناجحين قليلين. فنحن الآن في فترة الأيام التي فيها أن معظم الخلق في حالة سقوط، سقطوا في الامتحان، فشلوا في الامتحان، فإنما يأتي رمضان كما لو كان الملحق، مش يقول لك فلان عنده ملحق، كما لو كان طوق النجاة الأخير لغريق، يقول له الله انت صحائف عملك عرضت على ربك وكانت مليئة بالسواد والظلمة والظلام طوال العام، فاسقط، اتفضل القف، التقط هذا الطوق للنجاة لعلك تخرج به من الفشل ومن أن يوبقك هذا الأمر في نار جهنم، ولا تدري هل تبقى سنة أخرى أم يأتيك الأجل. فالقلب يتلهف تلهفا بالغا أن يأتي رمضان، لأن أوله رحمة، لأن فيه عتق من النار، لأنه فيه المغفرة. فأول معنى هو أن رمضان يأتي طوق نجاة وملحق لصائط لكي يدرك نفسه. فأنا إذا كنت خلونا ناس صرحاء، إذا كنت موقنا أن عملي طوال العام، عيني انطلقت في محرمات، أذني سمعت إلى محرمات، نمت عن صلوات، قصرت في حق بر والدي، في حق ابنائي، حتى في حق الجار، تلفظ لساني بألفاظ وقعت في، انا عارف اعمالي جيدا واعرف ان الامر عرض على الله عز وجل في شعبان، ولا ادري ماذا تم في صحيفتي، لقد مرت بي ليلة النصف من شعبان وانا واقع اصلا. هنا يتعلق برمضان قلب، قلب هو الذي يتعلق برمضان. المعنى الثاني، معنى ان رمضان بالنسبة للإنسان المسلم الصادق شيء المغفرة فيه سهلة جدا، سهلة جدا، المغفرة مبذولة من الله بأضعاف من الحسنات على الأعمال وبمغفرة للسيئات، لدرجة إنه من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، مش ده الحديث يقول هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، يعني ما خلاص ده رغم أنف امرئ، يعني وضع في الرغام والتراب من الذل ومن العار ومن الهوان، أدرك رمضان فلم يغفر له. ليه؟ لأنه سهل جدا. ومع ذلك، وهذا هو المعنى الثالث، أن معظم العباد لا يغفر لهم في رمضان، معظم المسلمين لا يغفر لهم في رمضان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما فيش الله. فأنا أتعلق برمضان لأنه الفرصة التي بعدها في يوم انتهاء رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أبعده الله، خلاص ده بره بعيد جدا. فأنا بالنسبة لي يبدأ القلب يتعلق برمضان. لهذا أيها الإخوة كنت أقول ولا زلت أقول وسأظل وأرجو أن يكون الأمر واضح، الحل والإنقاذ لقلوبنا في رمضان، يعني من الآن، أنا من الآن عبارة عن حل فكري، فكري ذهني علمي، اللي انتوا بتسموه حل عقائدي، وحل قلبي اللي انتوا بتسموه حل عبادي، انتوا وانا كمان ما انا بسميه عقائدي وعبادي ايضا، ولكن انا عايز اقرب لكم الصورة. الحل الفكري هو ان اعلم تماما انه هذا الحريق الموجود في قلبي اللي بفكر فيه في حوائج ابنائي وفي الدرجة الوظيفية وفي الدرجة، ما هي الا امور بيد الله عز وجل يرسلها احيانا ويقبضها، هو يملكها عز وجل، فهو يرسلها او يقبضها، وهو يعطيها او يمنعها، مسألة راجعة الى ارادة الله، وليس بسعي وليس بجهدي وليس بحريق قلبي. وان الله قد اخبرني سبحانه وتعالى بوضوح ان هذا الكلام عبارة عن امتحان، يعني لما بيبعت لجاري اللي ساكن قدامي في السكن، لما بيرسل اليه وانا اراه يرسل اليه اطعمة كثيرة، كراتين من الفواكه ومن اللحوم، وما او يرسل اليه سيارة جديدة او يرسل، هذا الله اخبرني والنبي اخبرني والاسلام اخبرني ان الله يرسل له ذلك من باب الامتحان لي انا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اي اختبار وامتحان وابتلاء، اتصبرون؟ فعندما ارى في يد غيري ما يحرق القلوب الدنيوية ويبقى الواحد مش طايق نفسه، وقد تقوم شجارات زوجية بين زوجين على امر من هذا، اقول هذا امر يرسله الله بمقدار، ينزله بقدر معلوم، وينزله الى هذا من باب الاختبار لي. ولذلك كان سيدنا سليمان عليه السلام، كان سيدنا سليمان عليه السلام او سليمان عليه السلام كان يقول يعني ان هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، ليبلوني، ليمتحنني، ليختبرني، لأقع في هذا الامتحان، أأشكر أم أكفر؟ فالإنسان إذن عندما يرى عوارض الدنيا لابد أن يرجع الأمر إلى الله وأن يعلم أن هذه الأمور الله عز وجل ينزلها لدرجة أنه يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، أو يقول تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. المدير اللي بيكتب اسمك يكتبه لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فوجه الله قلبه هذه الوجهة، والتلميذ الذي في الامتحان حتى ولو من باب الخطأ حتى يعرف الإجابة الصحيحة ويعلم ألف بدل ما يعلم جيم، هذا الإلهام أو الإرشاد هو رزق من أرزاق الله، ولو حرم هذا الرزق فإنه يكتب الخطأ فيزيد درجة درجة نصف درجة، بدل ما ياخد 367 ياخد 367.5، النص ده تنقله من أقصى البحر لأقصى الصعيد مثلا، أو العكس، أو القاهرة أو سوريا، أو يعني توديه. وكنا نحفظ حالة لما قامت الوحدة بين مصر وسوريا أن طالبا كان يريد أن يدخل كلية الهندسة، فإن لم يكن فكلية أظن كانت الصيدلة أو التجارة شيء من هذا القبيل، فلما حرم الاثنتين اضطر أن يذهب بمناسبة الوحدة، كان عنده الفرصة أن يدخل كلية طب دمشق سوريا، فذهب إلى هناك ووقع الانفصال. فمن باب القرارات العنترية إياها قالوا كل اللي كانوا مقبولين في طب دمشق ولا طب سوريا يجوا طب القاهرة، فدخل كلية الطب وهو مجموعه أصلا ما كان يدخله كلية كذا. فلا بد أن تعلم أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله عز وجل هو الذي يرسل هذه الأرزاق وينزل بقدر ما يشاء، وأنه قد يمنع الرزق عن هذا قليلا حتى يرى منه كذا ثم يرسل لهذا ثم وأنك تعلم أن هذا امتحان واختبار. ولكن الحل الفكري الذي يتمثل في العقائد ويتمثل في الأفكار ليس هو الذي ينقذ الإنسان، وإنما الذي ينقذ الإنسان هو المعلومة، لكن أن يذوق، سمعين اللفظ، أن يذوق معناه، أن يراه بنفسه. وأنتم تسمعون من إبراهيم وهو خليل الرحمن أنه يقول لربه عز وجل ربي أرني كيف، ربي أرني كيف تحيي الموت، وتسمعون من موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، وتسمعون من العبد الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها كلمة ربي، كلمة أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها. فالعبد إذا ما توفرت عنده العقيدة، إذا ما استقر عنده الفكر، إذا ما فهم واستقر، مش كفاية أنا مش عايز مثقفين وبس، لأن المعلومات ما تجيبش نتيجة. هناك ممن لا يركعون لله ركعة، يتكلمون عن الإسلام ويفهمونه فهما في منتهى الدقة ولا يصلون ولا يركعون لله ركعة واحدة، إنما نريد أن نتذوق المعاني. لذلك هذا الوقت أنا كل ما يقوله أساتذتنا صحيح، ونحن أيضا نقول أنتم عارفين باستمرار، إنما أنا لا أقول لكم أنه في هذه الأيام العشرة الباقية على رمضان صلوا وقروا قرآن واستغفروا الله وادعوا ويعني صوموا، لا ده مهم اعملوا ما فيش مانع، إنما قضيتي أن القلب لن يحمل العبادة إلا إذا بدأت ترى. انزلوا بكرة اذهبوا إلى المستشفيات إلى أقسام الرعاية المركزة وانظروا إلى أهل الابتلاء الذين كانوا يمتلئون تنافسا على الدنيا، على درجات الوظيفة وعلى أموال التجارة وعلى فرص الكسب، ويحزنون لفوات الكسب ويلاحظوا البورصة من خلال التليفونات الخلوية الجوالة لأنه ما عندوش وقت ينتظر لما يروح بيته، ومن خلال اللابتوب ومن خلال انظروا إلى هذا الشخص إذا سقط في قسم العناية المركزة ووصلوا إلى أنفه الخراطيم وإلى أذنه وإلى جسده وأصبح لا يملك من أمر نفسه شيئا، انظروا إلى أهل البلاء ليحدث لتحدث الموعظة ليحدث الحراك القلبي عشان يتوسع شوية في القلب الوارم المتورمة فيه معاني حب الذات وحب الدنيا والتنافس عليها والنظر إلى الآخرين وتقديس طلبات من يحيطون بك من زوجة وولد وكذا وكذا. اذهبوا لتروا، اذهبوا وانظروا بعد غد، ادي برنامج بكرة، برنامج بعد غد، اذهبوا وانظروا الى واقعة الدفن، الدفن شخص بيدفن، وانظروا كيف ترعى الحشرات وانتم تنظرون في التراب الداخلي الى القبور، وتبقى البنت تبكي اباها والابن يبكي اباه والزوجة والام الثكلة ويرون الحشرات القوارض تسعى داخل القبر وهم يرشون الماء ويغلقونه ويتركونه وهم يعلمون أنه معرض لهذا بعد ثوان من تركه، من تركه. انظروا واسألوا عن أحوال هؤلاء المقبورين ستعرفون أنهم كانوا ملء السمع والبصر، ستسمعون أنهم كانوا سادة بين الناس، ولكن انظروا إلى المآلات. اليوم هناك ممثلة فنانة تضع المساحيق وتزين شكلها وتجمل شعرها وتقف ولا تفكر أبدا في أن تنال من شهرتها ووضعها وتزين لنفسها البقاء. انظروا إلى من فات عليه هذا الزمن وصار ملقا في بيته بقية جسد إنسان لا جمال فيه ولا حسن فيه، أصبح ليس أمامه إلا أنه أفلس من هذا العرض، لأنه دي من أعراض الدنيا. يرسل الله الجمال، يرسل الله اللياقة البدنية، ثم يأخذ يقبض، يبسط ويقبض. الله هو القابض الباسط، يبسط للناس ويقبض، الله يقبض ويبسط. فالإنسان عندما ينظر إلى هذه العوارض ينظر إلى المآلات. شغلتكم بعد بكرة، يعني احنا غدا مع المستشفيات، بعد غد مع القبور، بعده مع المآلات، الذين الشخص اللي بقى اصبح يمشي على عكاز وكان يمشي تنهد له الدنيا ولو لم يقم واحد. وقد رأيت بنفسي شخص يلطم بوابا على وجهه يصفع لانه وهو يمر لم ينتفض البواب، حارس العقار قائما يعظمه. ورأيت هذا الشخص بعد قرابة 25 أو 30 سنة يسير على كرسي متحرك، يعني يحاول أن يستجدي ود الناس بالبسمات التي يرسلها لعل واحدا يعني يتحدث معه. انظروا إلى هذه المآلات لتعلموا أن ما يشغل العبد هو شواغل كاذبة الله تعالى أرسلها إليه في ومضة ليختبره ثم قبضها ليختبره. فلو انشغل الإنسان بشيء ألقي إليه، تعرفين برنامج الكاميرا الخفية لما يرموا في الطريق ورقة مالية أو رزمة أوراق مالية، رزمة كده أوراق مالية محترمة، يعني مثلا فئة $100 ولا حاجة، يحطوا فيها 100 يبقى ثروة، يعني 10,000 دولار ولا 100,000 دولار ولا معرفش يطلعوا كام، ويربطونها بخيط بلون الزرع اللي هو الحشيش الخضرة الموجودة، فكلما جاء الإنسان يراها تطير من بين أو من أمامه، وما هو في النهاية إلا لعبة الكاميرا الخفية وفقط. فالله عز وجل يجعل هذه العوارض. فلذلك أقول لكم انظروا إلى المآلات، يعني ما يقول إليه أمر الغني، ما يقول إليه أمر الجميل الحسن أو الحسناء، ما يقول إليه أمر المشغول، ما يقول إليه الأمر بالموت الذي يقطع أمور الحياة، لترجعوا إلى البيوت في آخر النهار وقد اكتشفتم أن التورمات والحريق والاصطراع والتدفق الموجود في القلب هو حول أمور كاذبة كل دورها أنه يلهي عن الإيمان، فلا يبقى متسع لقبول الإيمان الذي يرد على القلب. الأمر يا إخواني الذي أود أن أدق عليه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أوصى بإقامة شرع الله وبالدعوة في العالمين وإقامة النظم الإسلامية والجهاد في سبيل الله، وأوصانا بأمور لما تنظر إليها ستجدها عجيبة جدا، ولكنها ضرورة لإيقاظ هذا القلب الذي مش تخدر ده، خلاص ده ضرب عليه النوم العميق لدرجة انه لم هو مش قادر يشعر بان رمضان، هو رمضان جاي المشايخ بيقولوا لي صلي واقرأ قرآن وتصدق ويعني تدرب كده على رمضان، لا دي تدربات ايدين ورجلين مش هي دي المقصود، انا مطلوب مني ان اوقظ القلب الذي لا متسع فيه اصلا. فتجد ان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الواحد بحاجة، يقول لك وغسل الموتى، غسل الموتى، هشتغل حانوتي يا جماعة، انا الاستاذ الدكتور فلان رئيس الجامعة، او انا السيد السفير فلان سفير بلادي في المملكة المتحدة، او انا فلان، تقول لي انزل من عليائك واشتغل حانوتي، دخل ادخل اشترك في تغسيل ميت. نعم نعم، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن معالجة جسد خاوٍ، جسد لم تعد فيه الروح، لم يعد هذا المبجل المحتمل الذي يقف له الناس يقبلون يد هذا ويعظمون هذا ويفعلون كذا لهذا، فإن معالجة جسد خاو صار جمادا يقلب على خشبة الغسل، فإن معالجة جسد خاو، ها اسمع، النبي هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم، فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، موعظة بليغة، يعرفك انت شايف نفسك، شوف نفسك لما تصير خاويا بهذه الصورة. لذلك زيارة المبتلى في المستشفى والنظر إلى الفقير والمسكين واليتيم وزيارتهم، وزيارة القبور ورؤية موقع أو وقت الدفن ومعالجة الجسد الخاوي، هي دي الأعمال اللي قبل رمضان، هي دي الأعمال علشان توسع شوية في قلبك، يتسع لشعور منك بحاجتك إلى رمضان. الأمر التالي الذي لا بد أن تعلمه فيما بقي على رمضان هو مسألة معايشة أنباء الآخرة، ما هو أنا كل ما قلته لكم الآن ده معايشة أنباء الدنيا بس في الجانب الإيماني، لكن معايشة أنباء الآخرة أيضا تفصيلا. ومن عجيب الأمر أن مسألة أن فلان عمل كذا فدخل الجنة، وفلان عمل كذا فدخل النار، وفلان زلت يد رجله من على الصراط، وفلان أوشك أن يغلق به في النار فجاء كذا فشفع له، هذه أمور الذي تحدث في تفاصيلها رب العباد سبحانه في القرآن، يعني حديث جليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتفصيل أكثر في السنة وهو رسول الله. فالانشغال بتفاصيل، انا عارف ان كل الناس عارفين ان المؤمن جنة والكافر نار، وان الفاسق كذا والتوبة كذا، انما عايش التفاصيل، لو كان عندي وقت لأضرب الامثلة يا ريت، انما عايش التفاصيل بانباء الاخرة بالتفصيل، هو ده وقت العشر ايام اللي فاضلين، ان تعلم من الذي ذهب ليشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام فحالت الملائكة بينه وبين النبي، من الذي جاءت النار لتلفح وجهه فجاء فالله عز وجل قدر له ما يحول بين وجهه وبين النار، من الذي زلت قدمه من على الصراط فأخذ بيده عمل ايه هو فثبته على الصراط، من الذي ذهب إلى الجنة فصفقت أبواب الجنة في وجهه ولم تفتح، من الذي، اقرأ التفاصيل لتوجد في القلب متسعا يتسع لموعظة رمضان بعد عشرة أيام، تقوم تلاقي نفسك عايز تنزل، إنما تحمل قلبك الفارغ الخاوي لا مش هيشيل، هيقع بيك. أيها الإخوة، ومعايشة أنباء الصالحين، نحن نرى الآن جاري وصحبي وزميلي وقريبي المساكني واللي في الشارع، إنما انظروا في أحوال الصحابة، اقرأوا افتحوا كتب واسمعوا الشرائط واسمعوا أنباء الصالحين. هو ده الوقت اللي هو التحمل بالزاد لرمضان. فإذا جاء رمضان مهما تدربتم والقلوب ليس فيها متسع والتورمات تملأها حتى آخرها، لن يفلح الإنسان أبدا في هذا. أيها الإخوة، مع الأسف الشديد يعني والله الواحد الوقت لا شك أنه يضيق. وإن شاء الله أنا كنت وعدت الإخوة بأن عندي غدا مسألة هامة في مسألة سلسلة الظلمات والنور وتلك السلسلة المباركة، لكني أستأذنكم أنني لعلني أخصصها لقضيتين في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية، لا بد أن أذكرهما للإخوة من تراث أو من ركام الفترة التي مضت ويعني أخذت وقتها. إنما على فإن شاء الله غدا هذا لقاء هام جدا، أسأل الله عز وجل أن احنا نلتقي بكرة الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله، ونسأل الله أن يبارك فيما بقي عشان نقدر نقول. بس أنا عايز قبل ما أترك هذا اللقاء أقول لحضراتكم أن أنا وصيتي لكم في الموضوع اللي اتكلمت فيه النهاردة أمرين. أنا اتكلمت بوضوح في مسألة إفساح القلب ليتلقى. عندكم عدوين رئيسيين، العدو الأول من حولك من الأقارب، أب وأم وأخ وأخت وزوج وزوجة وابن وابنة، عدو ليد الحبيبي وأنا أحبهم، ده صحيح، ولكن هؤلاء لهم طلباتهم التي تنازع. فإن لم تذقهم ما تذوق، إن لم تشعرهم بما تشعر، هيبقوا أو من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، فاحذروهم احذروهم. هو عدو يعني بيضربني ويقتلني؟ لا، عدو يعني يذكرني الدنيا. ابني يقول لي فين فوانيس رمضان وفين اليميش وفين المكسرات وفين البلح وفين أمر الدين وفين كذا، وأنا صايم وشامم ريحة الشواء. فمطالب الدنيا والمعونة رمضان ولا اسمها ايه رمضان دي، منحة رمضان ولا غيره، فلا بد ان تذيق من حولك ما تذوقه حتى لا تصير في طريق مصادم. والامر الثاني هو الا تصير في طريق مصادم، محتاج تعدل، تقعد توظف جدولك. هو انت هتروح المستشفى تزور المبتلين دول الساعة كام؟ هتروح امتى؟ ما هو انت الجدول مشحون. فلا تأخذ مني موعظة تثير الانفعال وليست مرتبة على حالك الذي أنت عليه. أخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه رب العالمين. أيها الإخوة، أرسل إلي فضيلة الشيخ محمود المصري رسالة لندعو لابنته، وأسأل الله عز وجل، وأنا كنت قد قلت لكم إنه قد تعرضت، إنها كانت قد تعرضت لحادث سيارة وأجرت عمليتين جراحيتين، فأسأل الله عز وجل أن يمن عليها يا رب العالمين وعلى كل مرضى المسلمين، أن يمن عليها بالعافية وبالشفاء، وألا يترك هذا الأمر أثرا من أي نوع، وأن يمن عليها بتمام العافية، وأن يزيل عنها هذا الجلال والإكرام هذا، وأن يرزقها السكينة. لأن الطفل الصغير لما بيصاب بما يقعد هو أصلا يريد أن يتحرك، بتبقى نفسيته أصعب حتى، ولذلك هو يطلب من أحبته أن يدعو له. فأسأل الله عز وجل أن يلهمكم الدعاء له في وقت الليل، وأنتم تعرفون كم هو شخص ودود لطيف، يعني نسمة رقيقة، فأسأل الله ألا تنسوه من هذا يا رب العالمين. الأمر الثاني، بعض مشايخي جزاهم الله خيرا عادوا من بعض الزيارات وأبلغوني يعني من بعض البلاد الكريمة الفاضلة المباركة، وأبلغوني بتحايا أهلها، ويعني ذكروا لي أنهم طلبوا منهم أن يعني أن أذكر أن الرسائل هذه قد وصلتني. فوالله والله تصلوني ما هو أكثر حتى من هذا. فأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا، وشكر الله لكم رسائلكم هذه يا رب العالمين. الأمر التالي أيها الإخوة، أيضا الرسالة الكريمة التي جاءتني من الأخ الكريم الذي يسكن أو يعني الأخ السعودي من الرياض، جزاه الله خيرا، الأخ أبو الحسن، فجزاه الله خيرا وأنا أعلم هذا، وجزاكم الله عني خيرا، ويعني ربط بيننا بالخير يا رب العالمين. بعض الإخوة أيضا يسألون عن بعض، كمان أشكر الإخوة الحقيقة جزاهم الله خيرا، الأطباء من الحاذقين الذين أرسلوا إلي يطلبون معرفة نوعية يعني المسائل المطلوبة حتى ويعني يشاركوا بالنصح، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الإخوة إن شاء الله عندي أيضا مسألة. على كل حال إذا لقاؤنا غدا نحاول أن نتمم فيه، والأسئلة التي تصل أيضا سأحاول أن أعطي لها بعض الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى يا رب العالمين وأن يبارك لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.